سبحان الله الحمد لله.
عليه اسم في هذا لانه يدافع عن نفسه، الا ان المدافع عن نفسه ينبغي ان يدفع الصائل عليه، من صال عليه شخص واعتدى عليه ان يحسن، ينهره، يزجره، يخرجه، يأسره ان استطاع. فاذا عجز عن ذلك ولم يبقى الا القتال فله ذلك، له أن يقتله ليتخلص من شره، سواء أراد ماله أو أراد نفسه أو أراد أهله، فإنه يقتله ولا يتحمل، ليس عليه تبع في ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا بكونه يقتل به أو يدفع ديه، ولا في الآخرة لأنه مدافع عن نفسه. فهذا ما بيناه صلى الله عليه وسلم، مع أن قتل النفس بيّن الله سبحانه وتعالى الإثم الذي من اعتدى وقتل شخص مؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله.
الله أكبر الله أكبر.
لكن إذا أراد شخصا يعتدي عليك فلك أن تدافع عن نفسك. والنبي حذر أيضا من العدوات ومن قتال المسلمين بعضهم لبعض، وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لكن يوجد في الناس شرور، يوجد في الناس من يعتدي عليك لأجل بغضة بينك وبينه، لأجل عداوة بينك وبينه، أو لأجل أن يأخذ مالك، أو لأي غرض من الرياض من أنواع العدا والعياذ بالله، فلك فلا تتركه يعبث بك ولا بمالك ولا بأهلك. فهو ما استطعت، ولو احوج الامر الى ان تكثر فله ذلك، ولا تبعت عليك في هذا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلي بن عمية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض احدكم كما يعض الفحل، لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم لما حصل بين بعضهم ما حصل، ومسك يده وعضه بثناياه، فالذي عضت يده نزع يده عنه بقوة، فلما نزعها نزع ثنايا الشخص الذي عضه بيده. العض بالنسبة لليد بسيطة، ما تقابل قلع الثنايا، لأن يعني السن الواحدة بخمس من الإبل وثنتين بها عشر من الإبل، ثم الثنايا أيضا يعني فيها ديتها ونصيبة ما يتعلق بالدية. فجاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم عليهما وقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل، مثل ما يعض الفحل الجمل أو غيره، مثل الحيوانات التي تسطو على بعض وتعض بعض أو بعض السباع. وين الإيمان اللي يمنع هذا؟ وين الشهامة؟ وين الرجولية؟ تتشبهون بالحيوان وتضر أخاك؟ اذهب فلا دية لك، لأنك أنت المعتدي، أنت الذي عضيته. فلما عضيته ويتخلص منك نزع يده ليتخلص منك، فلما نزع يده سقط الثنايا فأهدرها النبي وقال: ليس عليه شيء. وأخبره أن هذا ليس من أفعال المؤمنين، وإن هذا من أفعال الحيوان. أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ هذا النبي نهى عن هذا، وأهدر حقه وأهدر جنايته، لأنه هو المعتدي وهو الذي عض. فلما نزع ثنايا، ولا ما قصد أن ينزع ثنايا، قصد نزع يده للتخلص من الأذية التي فيها. فلما كان كذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل حقه، لأن هذا معتدي وظالم، والظالم ليس له حق، مثل ما قال النبي: ليس لعرك ظالم حق. الظالم ليس له حق في هذا.
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاد ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه، وفي لفظ لأحمد والنسائي، وصحه ابن حبان: بلا دية له ولا قصاص.
كذلك هذا يبين أن من اعتدى ولو ببصره، من اعتدى على أحد، جعل مثلا ينظر إليه في بيته أو من شقوق مثلا الباب أو الدريشة أو شيء، وينظر إلى صاحب البيت ولحظه صاحب البيت ورماه بفقع عينه، أنه هدر، ليس له شيء، لأنه ظالم ومعتدي ويتتبع عورات الناس، يمسك عليهم ببيوتهم، فهذا ليس له حق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليه جناح، أي ليس عليه لا إثم ولا تبعة. مع أن العين إذا فقعت فيها نصف الدية، فيها نصف الدية، ومع ذلك أهدرها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب اعتدائه وظلمه. فمن اعتدى على شخص وانتصر لنفسه فلا شيء عليه، وجناية المدفوع هذا بدر ليس فيها شيء، لأن النبي قال لا جناح عليه، وفي رواية أنه ليس فيها لا دية ولا قصاص، فلا يتحمل دية ولا يتحمل قصاص لأن هذا ظالم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحس من شخص أنه يوي من شقوق الباب ينظر، فأخذ النبي مسمار أراد أنه يحفظ بعين ولكنه تعد. فهذا مأذون له ومباح له أنه يفعل هذا، لأن هذا اعتداء منه أنه يطلع على عورات الناس وأنه ينظر إليهم. البيوت فيها النساء وفيها الإنسان في بيته ما يكون مثله إذا كان خارج، فالذي يتطلع على عورات الناس هذا محرم شرعا. وهذا أيضا لما كان الغالب أنه يحصل بين الجيران حث النبي عليه الصلاة والسلام على النهي وأكد النهي عن هذا الاطلاع على عورات المسلمين، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى جاره، لأنه يعني الجيران قد يحصل بينهم ما يحصل من قرب المكان. ولذلك نبه الشارع صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بغض بصره وينهى أولاده وينهى أهله عن أن يتطرقوا إلى عدية الجار، لا بنظر ولا بكلام ولا بإن شيء مما يؤذيه، هذا من حق الجوار. فالحاصل أن من اعتدى، أي اعتدى على شخص ثم الشخص انتقم منه، فلا شيء عليه، لكن يدفعه بالتي هي أحسن. إذا أمكنه مثلا اللي يريد يجني عليك يقتلك ولا يأخذ مالك، أن تدفعه بشيء دون القتل فهذا لازم، وإن استطعت أن تأسره أسره تفتك من شره تدفعه إلى السلطات لأجل أن يؤدبوه فهذا، لكن إذا ما استطعت هذا ولم يبقى عليك إلا القتل فاقتله ولا شيء عليك. فكل هذه المعتدي ليس عليه شيء، وكل من صال عليك ليس عليك في دفعه شيء. حتى أن العلماء رحمهم الله نبهوا على أن في الإحرام ما يجوز قتل الصيد، ولو قتل المحرم صيد لزمه قيمته، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره. فالحاصل، وذكروا أن مثلا أن الصيد لو صال عليك وقتلته فلا شيء عليك لأنه هو المعتدي، لو صال عليك فلا شيء عليك لأنه هو المعتدي وليس عليك لا كفارة ولا قيمة ولا شيء. وكذلك الآدمي إذا آذى يجب قتله. ولذلك لو أن شخص لو ما يؤذيك أنت، إذا آذى الناس وجب على ولي الأمر أن يكف شره عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون فساد في الأرض إما بالقتل وإما بالسرقة وإما بهتك الأعراض، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا جزاء. لكن هذا ما يستطيع يقوم به إلا ولاة الأمور. لكن إذا مثلا إنسان أخلا بك وأراد أن يقتلك أو يأخذ مالك أو يفتك بأهلك أو نحو ذلك، فلا فيه حيلة إلا أن دافع عن نفسك، ما عندك أحد يدافع عنك، فلك أن تدفع ما أنك حتى ولو أدى إلى قتله. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ما ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناد اختلاف.
نعم، هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم حقوق الناس بعضهم على بعض. فإن الناس في البادية عندهم مزارعهم، والذين عندهم مواشيهم من الإبل أو من البقر أو من الإبل ويرعونها، وأنه قد تعتدي المواشي على الزرع وتأكله، وقد تعتدي على الخضرة وتأكلها. فبين صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، فحكم صلى الله عليه وسلم أن على أهل الزراعة وحرفتهم وزراعتهم أن يحفظوها بالنهار، وأن على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، فما أفسدت في الليل فمن ضمان أهلها، وما أفسدت في النهار فلا شيء فيه، لأن المفروض أن صاحب الزرع هو اللي يحفظ زرعه. ولذلك النبي أذن للزراعة، أذن لهم أن يقتنوا الكلب لأجل يحمي زرعهم، أذن لهم، مع أن اقتناء الكلب ما يجوز إلا لحاجة، فأذن لهم من أجل أن يحفظه، لأن أهل المواشي لابد أن يخرجوا مواشيهم بالنهار للرعي، كيف تأكل؟ وقت الرعي هو وقت النهار، والنهار أيضا وقت الناس فيه مبصرون وينظرون، فصحاب الزراعة يحفظون ماله، واحد يحفظ الزرع ينتبه ويشوف إذا جاء شيء أبعد عنه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى على أن أهل المواشي يحفظوها بالليل، فما أفسدت بالليل فهو من ضمان أهل المواشي، يغرمون كل ما أفسدت. وأما بالنهار فلو أفسد الشيء من الزراعة وكذا فلا فيها ضمان، لأن صاحبه يخرجها ترعى، ولابد في المرعى وهذه ماشية، لكن أنت صاحب الزراعة مكانك محصور، يمكنك تحفظه على الناس، تحفظه بأي شيء تحفظه، إما بحائط ولا بشبك وإلا غيره، وإلا تجعل حارس عنده، هذا عليك. فمن اعتدى عليك بهذا، إما فتح الحائط أو مثلا جعل أو شبك وكسره أو أي شيء، فعليه الضمان ويؤدب باعتدائه، أو مثلا قتل الحارس أو نحو ذلك وأدخل ماشيته، فهذا ضمانه عليه لأنه معتدي هذا. لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المواشي يحفظونها بالليل، وأهل الزراعة يحفظون زراعتهم بالنهار، فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في
وهكذا أيضا، يعني في كل ما أشبه ذلك، كل ما يشبه ذلك مثلا من ما يضعون الناس مثلا في دكاكينهم وفاتحة بالنهار لأنه يبيع ويشتري وكذا، فهذا هو يحفظها الناس رايحين جايين. وفي الليل لو الإنسان أحدا فتك فيها فهذا يعتبر معتدي، ويعتبر هذا، وهذه هي السرقة، لأنه يعتبر أنه هتك الحرس. فكل ما شابه هذا داخل في عموم هذا الحديث.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهون، لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود، وكان قد استتيب قبل ذلك.
نعم، هذا الحديث يبين جواز قتل الرجل، والحديث السابق الذي بيننا أن الذين يقتلون ثلاثة وهذا واحد منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني الذي يزني وقد تزوج هذا يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس يعني من قتل نفس يجب قتله، والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا المرتد عن الإسلام هذا يجب القتل. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معلما ومرشدا وحاكما، وكان قبله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام هناك، فلما أتى معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى وإذا عنده رجل مكتوف، فقال ما هذا؟ قال هذا رجل ارتد، دخل في اليهودية، انتقل من الإسلام إلى اليهودية، ارتد عن دين الإسلام، فقال معاذ رضي الله عنه: ما أجلس حتى تقتل من بدل دينه فاقتلوه، والتارك لدينه المفارق للجماعة فلا أجلس حتى تقتل. فأمر بقتله وقتل. فاختلف العلماء في ذلك، هل يحتاج المرتد أنه يستتاب، وإلا مجرد ما يرتد أنه يقتل ولا يستتاب؟ اختلف العلماء. جمهور العلماء يقولون إذا مثلا ارتد فلا بد أن يستتاب، فيقال ليش تركت دينك؟ إما أن تتوب وترجع إلى دين الإسلام وإلا قتلناك، فإذا امتنع فهو يقتل. وبعض العلماء يقول لا، هذا عصى على بصيره وهذا عارف دين الإسلام وترك فلا يحتاج توبة، هذا يقتل. فمعاذ رضي الله عنه أمر قال: اقتلوا ولا أجلس حتى تقتلوا. ما يجوز التهاون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما أمر الله به، فهو يقتل. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا، جمهورهم يرون أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن التوبة باب التوبة مفتوح، والنبي يقول التوبة تجب من قبلها، والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالمشرك تقبل توبته، اليهودي تقبل توبته، النصراني تقبل توبته، مهما عمل الإنسان من عمل تقبل توبته. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المهم والشأن كل الشأن في التوبة الصادقة، فإذا تاب توبة لله فهو يترك، وإلا فيجب قتل من ترك دينه انتقل إلى دين آخر، من بدل دينه فاقتلوه. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: لو انتقل من اليهودية للنصرانية وهو بأيدي المسلمين فهو يقتل، لأنه انتقل من دين باطل إلى دين باطل. نعم، لو انتقل إلى دين الإسلام فهذا في عموم المرتد. فالحاصل أن الصحيح أنه مثلا لو ترك دين مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يجب قتله، على اختلاف في هل يستتاب أو لا يستتاب. والجمهور يرون أنه يستتاب، يحبس ويستتاب ويطلب من التوبة، فإذا امتنع قتل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث في صحيح البخاري. وكلمة من بدل دينه، من قال من ترك دين الإسلام إلى غيره فاقتل؟ من بدل دينه، إذا انتقل من دين إلى دين وهو يعتقد بالأول أنه على دين، ثم انتقل إلى دين آخر يعتقد في الأول أنه باطل، فهذا يجب قتله. فبعضهم أخذ بأمم هذا الحديث أن النصراني إذا دخل باليهودي يقتل، إذا كان حكم المسلمين والمسلمين لهم عليه سلطة أن يعملوا معه هذا العمل، مثل لو ترك الإسلام وانتقل إلى النصرانية أو إلى اليهودية، لأنه هذا إنسان متلاعب ما ثبت على دين، وإن كان دين النصرانية باطل ودين النصارى باطل، لكنهم يقرون بالجزية، يقرون عليه إذا بذلوا الجزية. فإذا بذلوا الجزية قتلوا من القتال بالنسبة، إذا استولى المسلمون على بلد وفيها مشركين وفيها نصارى وفيها مجوس وفيها يهود، فهم إما أن يسلموا ويكونوا كالمسلمين ولهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، فإن تابوا فإن امتنعوا من هذا ولم يقبلوا الإسلام، فإن كانوا من أهل الكتاب خاص بأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهو لا بد أن يقتل، لكن إن بذل الجزية وصبر بالجزية فهو يترك على دينه وتأخذ منه الجزية من أجل إذلاله ومن أجل صغاره ومن أجل احتقاره، أن تأخذ منه هذا الجزية، فإن أسلم سقطت عن الجزية. ولكن هذا مخصوص بأهل الكتاب، وألحق العلماء لهم بالمجوس لأنه كان لهم كتاب ورفع، فاليهود والنصارى والمجوس هؤلاء تقبل منهم الجزية ويبقون على دينهم، أما غيرهم وثني شرك
إلا الإسلام أو قتله، إذا امتنع لابد أن يقتل فلا تقبل منهم الجزية. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية تستضي فاصددي، يعني صد عنهم اتركهم إذا بذلوا الجزية. ثم بيّن مقدار ما يؤخذ على الأوسط 12 على الأوسط 12 درهما، فعلى الأغنياء 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12 درهم يؤخذ منه كل سنة، ويحصل له الذل والصغار. لابد ما يكفي أنه يرسلها مع ولده ولا مع خادمه، لازم يجيبه. فإذا أتى بها إلى من يجمع الأموال يوقف طويل يهان، ثم بعد ذلك إذا أخذت منه أيضا تتل يده من أجل إظهار الصغار والذل عليها. فهذا حكم الإسلام فيهم، لأنهم اختاروا دين الكفر والعياذ بالله على دين الإسلام، وكل هذا من أجل لعلهم يستأنفوا من هذا، ولعلهم أن يتذكروا ويجعلوا هذا يفكرون فيدخلون في دين الإسلام. كل هذا من أجل مصلحتهم، لعلهم أن يدخلوا في الإسلام فيعاملوا معاملة العنف ويشوفون المسلمين معاملتهم طيب، فبعد ذلك يدخلون في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام سقط عنه كل شيء، وأكرموا عززوا زكى واحد منهم. فهذا حكم الإسلام فيه. وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية على الأدون 12 درهما وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقضي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. فالجزية تؤخذ من الرجال الذين يصلحون للقتال، أما الصبيان ما يؤخذ منهم جزية لأنهم ما لهم سلطة، النساء ما يؤخذ منها جزية لأنها ما لها حكم ولا لها. الشيخ الكبير ثاني الكبير ما يستطيع هذا تسقط عنه، الفقير تسقط عنه. فهذا حكم الإسلام من أعدل الأحكام. هؤلاء لما كان ما لهم سلطة ولا لهم تابعين لغيرهم، إن أسلم غيرهم أسلموا وإن فل لهم، هذا لا ما يؤخذ منهم، لكن يؤخذ من المقاتلة. فأما هؤلاء فتأخذ منهم. أو كذلك مثلا إنسان وجبت عليه ثم جاء وقال والله أنا أسلمت ودخلت بدين الإسلام، ولو حلت عليه نقول أجل ما عليك شيء ولا نأخذها منه، حتى ولو أنها وجبت يسامح عنها. فهذا حكم الإسلام فيهم فأما إذا ارتد دخل ورتد فهذا إما أن يرجع لدين الإسلام وإما أن يقتل، ولا في شيء غير هذا، إلا أن الاختلاف هل يستتاب وتطلب منه التوبة أو يقتل على طول. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهد فإن دمها هدر.
ألا أشهد؟ نعم.
ألا أشهد فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات.
نعم، هذه القصة التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده مملوكة أم ولد. أم الولد هو إذا المملوكة ملك اليمين لمالكها له أن يطأها، مباحة له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أو ما ملكت أيمانكم. فهو له وطأ، فإذا وطئ وأتت بولد فإنه لا يجوز أن يبيعها وتعتق بموته، فلذلك تسمى أم ولد. حتى ولو أن الولد مثلا مات، أو حتى ولو ولد وهو ميت، المهم إذا ولدت ما فيه تخطيط الإنسان هذا حكم الولد. يستخدمها وهي أمة وملك يمين، لكن لا يجوز بيعها لأنها تعتق بموته. فلذلك سميت أم ولد لتخالف بقية الإماء الأخرى التي لم تحمل منه ولم تحمل شيء. فهذه أم ولد. فيقول أن كانت عنده أم ولد وهي غير مسلمة، فلذلك كانت تسب النبي عليه، فينهاها ولم تنتهي، فغضب عليهم وأخذ المعول واتكأ على بطنها حتى قتلها، لأنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يسب النبي جزاؤه القتل. ما سب الله أو سب دين الله أو سب من رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه القتل، لأن هذا إن كان مسلم فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، وإن كان غير مسلم فهذه أذية مسلمين. فهو فلما فعل جاء وأخبر النبي أنه فعل هذا بها غضبا لله وغضبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما قتلها عداء لها ولا من مصلحته لأنها تبقى في خدمته وكذا، لكن فعل هذا ما هو بغض الله، غيرة لله ولرسوله، فقتلها من أجل هذا. فقال النبي ويعتبر هذا من تستحق القتل، يعتبر هذا نوعا من الردة. لو عمله إنسان من المسلمين سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا يجب قتله لأنه مرتد عن الإسلام. فكيف أمس تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتشهد أن محمد رسول الله واليوم تسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يجب قتله. فالنبي أخبر أن دمها هدر، وكذلك أيضا لأن هذا إذا سب دينه معناه أنه ما التزم بالدين، أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام معناه أنه ما أحب النبي ولا التزم بأوامره ولا التزم باجتناب ما نهاه عنه ولا بفعل ما أمره به، فهذا يجب أن يقتل.
كتاب الحدود، كتاب الحدود السائل يقول: أنا والحمد لله ألتزم بالصلاة في المسجد جماعة، ولكن أخي الأكبر من جماعات التكفير والهجرة ولا يصلي في المسجد لاعتقاده أن المساجد في بلدي تعتبر مساجد ضرار، ولا يصلي الجمعة لاعتقادي أنه مستضعف، ويدعوني للبيعة لأمير جماعتي ويقول لي إن رفضت تكون خارج على جماعة الإسلام، وإذا مت على هذا تموت موتة جاهلية وتارك للجماعة، وأنا في حيرة من أمري، أفتوني ماذا أفعل مأجورين، وما هي جماعة المسلمين وأين إمامها، وكل جماعة تدعي أنها جماعة المسلمين.
لا، هذا والعياذ بالله من التفرق ومن الشقاق والخروج عن الأئمة، هذا أمر لا يجوز. فإذا كنت في بلد والبلد محكوم بأي حاكم حتى ولو أن فيه ما فيه، فأنت يجب عليك طاعته، إلا إذا أمر بالمعصية فلا يجوز طاعته بالمعصية، أما إذا أمر بطاعة فيجب السمع والطاعة لأمر الله ولأمره، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أمرك أن تسمع وتطيع له، أو أمرك بشيء مباح يعني ما في معصية ولا في غضب لله فيلزم، لأنك ملزوم أن تطيع ولي الأمر. وأما أخوك الذي ما يصلي مع الجماعة فهذا والعياذ بالله خارج عن جماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن شذ شذ في النار، وهذا شذوذ. المساجد تقام وتقام فيها الجماعة ولا يصلي فيها، ومتى تكون المساجد والعياذ بالله مساجد ضرار؟ يقول مسجد ضرار، المساجد عندنا مساجد ضرار، يقول والعياذ بالله في أي بلد ما المساجد لا يمكن تكون مساجد ضرار. مساجد تجمع كلمة المسلمين ويحصل فيها الوعظ ويحصل فيها التذكير، ووجوب الجماعة، وجوب حضور الجماعة يجب على كل شخص، فتركك للجماعة هذا أمر لا يحل، وأمر الخروج عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت ما عرفت حالة الصحابة رضي الله عنهم اللي أدركوا بعض الأمراء اللي فيهم ما فيهم، ويكفينا المختار بن أبي عبيد. المختار بن أبي عبيد صارت له الولاية بالعراق، ومع ذلك يصلون خلفه، ما بس يصلون بوقته، وأنت تقولها الحين أنه بس يصلي مع إمام مسجد، وتقول لا ما يصلي وراه، بس من أجل أن المسجد، بس من أجل أنك تظهر مخالفة الدولة، فمخالفتك هذه إذا مت أنت على هذه الحالة فأتكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. وأما إذا كانت هذه الفرقة والعياذ بالله التي تسمى التكفير والهجرة بمعنى أنهم يكفرون الناس والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه خلاف الشرع وخلاف الإسلام. وهذه الفرقة ليست بأول فرقة تحدث في الإسلام، أول فرقة حدثت في زمان علي رضي الله عنه وكفروا الناس وهم الخوارج. فهؤلاء الخوارج لا تزال طائفة موجودة ومتفرقة في البلاد، موجودين لا يزالون إلى الآن، وهو الرسول بيّن الحكم فيهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي طبق الحكم فيهم، هو اللي قتلهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كفروا المسلمين وقتلوا من قتلوا من المسلمين بزعمهم، من هذا التغيير منكر والعياذ بالله، هذا أمر لا يحل وأمر لا يجوز وخلاف شرع الله. فالمختار بن عبيد كان الناس يصلون معه ويجاهدون معه، ومع ذلك اتهموه أنه يدعي نبوة، فهل هناك كفر بعد هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين، وهو نصب عليه أنه يدعي النبوة، ومع ذلك سامعين له ومطيعين لكن لا يسمعون له بالمعصية، إن أمرهم بالجهاد جاهدوا، إن صلى صلوا خلفه ما تركوه، وإلا فقد نقل أن ابن عباس قيل له إن المختار بن عبيد يزعم أنه يوحى إليه، فقال ابن عباس رضي الله عنه نعم صدق، إن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، سيوحى إليه لكن تحي عليه شياطين، ما هذا ملائكة تحي إليه، فهما أعدى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما قيل لابن عمر رضي الله عنه، مع أن ابن عمر بينه وبينه مصاهرة، معنى لما قيل لابن عمر كان نفس الشيء، قال وإن الشياطين لا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كان ذكر والله، ومع ذلك يصلون خلفه، فكيف أنت ما تصلي خلف إنسان تعرف تقيده، ولكنك بس علشان أنه ما تابعك على حزبيك وعلى طائفك اللي أنت مثلا تزعم، ما تابعك عليه حكمت بكفره والعياذ بالله. هذا فعل الخوارج الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قتالهم من أفضل الأعمال، وأخبر النبي بأوصافهم وقال متى وجدتمهم فاقتلوهم، وبين أن قتلاهم شر القتلى تحت أديم السماء، وأن من قتلوا فهو خير الشهداء، ففعل علي رضي الله عنه ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بقي لهم بقايا إلى اليوم وهم موجودين، لكن أحيانا يظهرون وأحيانا يختفون، فمثل هذا والعياذ بالله هذا خروج على الطاعة. كيف يزعمون أيضا أن لهم أمير، أمير في بطن أمير في بطن، شلون هذا؟ كيف يسمى أمير؟ ما هناك إلا أمير واحد وهو الذي بيده السلطة المسلمين، هذا هو الأمير وغيره، ما هناك أمير، ولا يجوز أن ندعي الإمارة شخص، ولا يجوز مبايعة أي شخص في هذه الحالة مهما كان، وشلون تبايع أمير أنت؟ أنت عليك السمع والطاعة، وإذا بايعت أمير معناه أنك خالفت السمع والطاعة، وأنك لو مت على هذا فميتتك ميتة جاهلية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الشرع. أما إذا نظرنا إلى النتائج من وراء هذه، والشرع حكيم ما ينهى إلا عما فيه ضرر ولا يأمر إلا بما فيه خير، فقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لولي الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا يعني تقتضي المصلحة، هذا فيه المصلحة، لأنك لو خرجت خارجة حصل قتال، حصل هذا القتال وحصل هذا، ماذا يهلك؟ ماذا تهلك من الأنفس؟ ماذا يذهب من الإسلام؟ ماذا يذهب من الأرواح؟ ماذا يذهب من الأعراض؟ وهتك أعراض النساء وغير ذلك إذا حصلت الفتن هذا، ماذا يذهب من الأموال الناس؟ يصول الناس في مريج، أمر المريج، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يسلب هذا ويأخذ هذا، هل هنا أعظم من هذا؟ يذهب الدين ويذهب العلم ويذهب العلماء ويذهب أهل الصلاح، ويكون الناس يعودون إلى جاهليتهم الأولى، القوي يقتل الضعيف والضعيف يضيع بين الأقوياء. النبي حذر خوفا من أن تكون الأمور هكذا، ولذلك قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، خوفا من هذا. الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن، وهو يقول من قال بخلق كافر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، كفر. ومع ذلك يعذبون رضي الله عنه، يعذبون الإمام أحمد على أن يقول هذا، وابتنى وضربوه وسجنوه، وبعد ذلك يأتونه أصحابه العلماء الذين أخذوا عنه ويقولون ولا الأمور أني فعلوا بك هذا الفعل، إحنا ما حنا بساكتين، نبي نقوم قاتلهم. قال لا 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 تعملون شيء. قال كيف عملوا هذا العمل ونسكت؟ قال لا، قيامكم هذا يفسد أعظم ضرر من هذا، قيامكم هذا يذهب الإسلام ويذهب العلماء ويذهب لأنك وطيب يحصل القتال ومن يذهب الدين كله. لا لا لا، اسمعوا وأطيعوا واصبروا لمن الله يفرج لكم. فهذا والإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه منين أخذ هذا؟ ما هم من عنده ولا هم مجرد فكره، من العلم اللي معه. وإذا نظرنا إلى بعض ما عنده رضي الله عنه، إحنا ما علمه رضي الله عنه، إحنا ما وصلنا من ما حفظنا من علمه شيء يذكر، لكن عرفنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اتبع سيرة النبي. كلكم الحمد لله كل المسلمين يعرفون حالة النبي لما كان في مكة، ماذا كان يعني؟ يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، بس ما دعاهم لغيره، دعاهم إلى كلمة لا إله إلا الله ونفعل رسول. اتركوا الأوثان، اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا هبل، اتركوا اللات، اتركوا العزة، اتركوا بنات، اعبدوا الله وحده لا شريك له، هل من خالق غير الله؟ اعبدوا الله. يقول نعم حنا مؤمنين بالله، هم يقولون الله ربنا ونعبده، لكن دون أيضا آلهة، آلهة معه. قال هذا الكفر، هذا الشرك. ومع ذلك ماذا يفعلون؟ آذوا النبي غاية الأذية، وفي طريقه البيت ويضعون فيه الشوك، وربما دخل بعضهم ووضع القدر في قدره، وهو ويصلي بين الركنين صلى الله عليه وسلم، ويجيبون سلع الجزور توا مذبوحة دم يحطونه بين كتفيه وهو ساجد، فأعظم هذا ذي. ثم يرى أصحابه هذا ينتفون لحيته، وهذا ينتفون شعر رأسه، وهذا يضربونه، وهذا بلال رضي الله يضع عليها الصخرة الشديدة في اليوم شديدة حر، يحطونه على صخرة ما يقدر يتحرك ولا يتنفس، ويقولون اكفر فيقول احد من احد، ما اله الا الله، لا اله الا الله. ومع ذلك وش سوى النبي والصحابة اللي عنده مجموعة؟ هل قاموا قتلوا منهم احد؟ هل قاموا وعملوا شيء؟ ينتظرون فرج الله. بل ان الله سبحانه وتعالى نهاهم ان يعملوا شيء، ونهاهم عن القتال، بل نهاهم عن سبهم، ولا تسبوهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وذكر الإمام ابن جرير وغيره من العلماء علماء التفسير إن بعض الصحابة النبي من شد ما جاءهم من الأذية أتوا إلى النبي عليه، قالوا يا رسول الله في ناس معينين آذون أذية، نحب نقتل واحد ولا حد يدري عنا، غيلة ما يدري عنا. فنهاهم النبي، قال لا لا تقل. ثم بعد ذلك لما هاجر وصارت له قوة، وصار عليه هو الذي له الولاية وله البيعة صلى الله عليه وسلم، وجاهد، قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذنا لكم بالقتال، قبل ذلك ما أذلوا، لأنهم لو تحركوا وهم عند المشركين أفنوهم المشركين. وفعل والله قادر أن ينصرهم بلحظة، لكن الله أراد أن يبين النبي السنة فيما يفعله المستضعفون من المسلمين مع ولاة الأمور. ماذا يفعلون؟ يسمعون، يطيعون، لا يحركون شيء، لأنه إذا قتلوا. ومثل ما تسمعون في كتاب في كثير من البلاد الإسلامية الآن اللي بيقومون بزعمهم ويغيروا منكر وكذا، وش مصيرهم؟ هذا هدم للإسلام، ويقتلون العلماء ويعملون، لأنهم ينازعونهم عند ولايتهم. ولو سكتوا انتشر الإسلام وقاموا بدعوتهم وأصبح، ثم تغيرت البلاد كلها ولله الحمد. لكن الفعل هذا إضعاف للإسلام وهدم من الإسلام في الحقيقة. فلذلك نهى، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وهذه طريقته وهو في مكة. فلما أعطاه الله القوة وأعطاه الله النصر، أولا أدله أن اللي يعتدي عليكم ردوا عليه بس، ثم بعد ذلك أمره بالقتال كل أحد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الله معكم، لكن درجات. مثل هذا الأخ الذي يذكر وهو في بلد إسلامي ويقول إن هذا المساجد ما يصرون ولا مساجدهم والعياذ بالله، ويزعمون لهم أمير ويبايعون وحزب من الأحزاب ويبايعون، كل هذا خلاف الإسلام، هذا ما ينبغي والعياذ بالله. هذا تفرقة وضارا على أنفسهم وضارا على ذرياتهم وضارا على المسلمين كلهم، حتى أنه أصبح في بعض البلاد مجرد ما يرى على الإنسان معفي لحيته يتهمونه بأنه من هؤلاء، من هؤلاء الذين يعتدون ذا ويسجنونه ويحققون معه ويغربلونه بسبب هؤلاء. لا، والإنسان يصبر مثل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، لما إن الله سبحانه وتعالى، وأنت إذا استقمت بدينك وبطاعتك ما عليك من الناس. والنبي وضح لنا غاية الإيضاح، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أصلح نفسك وترك الناس إذا صار مالك قدرك. والنبي وضح ذا بقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. وش معنى فإن لم يستطع؟ يعني إذا خشي إذا غيره أنه يقتل أو يضرب أو يسجن أو يؤخذ ماله، هذا ما استطع، هذا محلول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان له قدره ولا يحصل عليه ضرر ولا يحصل له قتل ولا يحصل له سجن ولا يحصل له شيء، غير بيتك. إن كان لا ما تستطيع غير بلسانك، وإن كان أيضا إذا غيرت بلسانك بيحصل عليك ضرر من قتل ولا من سجن ولا كذا، أيضا غير بقلبك، والله مطلع عليكم واطلع على قلبك وعليك. ولذلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فقال بعض الصحابة: أنا ما دامت أني مسؤولا عن نفسي. قال أبو بكر: لا، اليوم ما أنت مسؤول عن نفسك لحالك، اليوم كل الناس يطيعونك وكل الناس إذا رأت منكر غيره كل الناس يساعدونك على هذا. لكن الآية نزلت فيما يأتي، في زمان يأتي، ما إذا غير قتل ولا إذا غير سجن. هكا اليوم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. متى هذا يكون؟ قال: إذا رأيت هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي رأي بين رأيه فعليك بنفسك ودع عنك الهوى. أما عدوك إذا رأيت هذا لأنت ممطاع غيرت أو ربما تخشى على نفسك، أنت مع عذرك الله وعذرك نبيه عليه الصلاة والسلام، التفت لنفسك واعبد ربك. وإنسان أنك تستطيع عندك علم وتستطيع نشر العلم، فينشر العلم اللي ما يحتاجك منه ضرر، وإن خشيت من بعد شيء فتركه اللي تقدر عليه اعمله. اتقوا الله ما استطعتم. الله يأمرنا أن نتقي بالاستطاعة، لكن يقوم طائفة قليلين بزعمهم بغيرون المنكر، ثم ربما انهم يرتكبون مناكير منكرات بسبب هذا، مثل ما يعمل، مثل ما نسمع في بعض البلدان يقومون بزعمهم بغيرون منكر، ثم ياخذ القنبلة ويجعل مثلا في فندق ويثورها الفندق ويقتل ناسا ادرياء ما دخلوا في هذا ولا ضروكم ولا لهم امر ولا لهم. ابي اي شيء قتلتها الانفس؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. علشان ايش يتقل؟ هم هذول اللي افسدوا هذين قتلت، فهذول مثلك ما سووا شيء. لكن تقول ايه بس من اجل اني اوذي الحكام، الحكام اوذيهم بهذا. طيب تؤذيهم ما دري انت الحكام، لا انت ولا اللي عن قتلت، ساعة يقولون شو اللي حصل وكذا، ثم ينتهون. ما ضريتهم، ضريت نفسك وضريت هؤلاء اللي انت قتلت. والا مثلا في سيارة في باص من الباصات، وإلا في قطار، وإلا في طائرة، وإلا في متجر، يحدث مثلا حط قنبلة فارت وقتلت أنفسه وكذا علشان يؤذي صاحب الولاية. صاحب الولاية ما أدري أنت آذيت نفسك وأثمت بنفسك وقتلت بغير حق، هذا ليه الشرع ما يبقى. الشرع ينهى عن هذا ويحذر من هذا، فهذا اللي يفعلون هذا ما هذا هو العياذ بالله، ما هذا على طريقه، هذا طريقة محرمة وخلاف هدي النبي وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتها ومتبه وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، وفي لفظ فعليك بخويصة نفسك ودع عنك العوام. وهذا معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تدبروا كلام الله وانظروا كلام الله سبحانه وتعالى وانظروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يخمد الواجب علينا. ولكن إذا كان هوى بالنفس الشيء ذا معنى إنك قمت لهواك أو قمت لنفسك ما قمت لله. لو كان قائما لله اتبعت قوله واتبعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد ما تجد طائفة ويصبون أمير وحنا أمير ونبي نسوي ونبي نجاهد ونبي نعمل، وش تجاهدوا؟ ما لكم قدرة الآن؟ أنت مدعو الناس بالتي هي أحسن، لما يكثر الخير ويكثرون الناس يتعلمون دينهم ويعرفون دينهم، ثم هؤلاء ينشأ منهم ناشئة عرفوا الحق ثم يصلون إلى الحكم إن شاء الله ويصلحون أحوال الناس. أما أنتم تقولون لا أنا نبي نقوم، وكم ناس والعياذ بالله دخلوا في هذه الأمور واختلفت نياتهم. ربما أنه في بادي الأمر أنه صحيح تأثر ورأى أن هذا دين وإن كان على خطر، ثم بعد ذلك لكن إذا وصل الحكم تغير، كما علمنا ناس كثير في بعض البلدان خرجوا باسم الأخوان المسلمين وأنهم يصلحون وأنهم كذا وكذا، يوم وصلوا إلى الحكم قتلوا الأخوان المسلمين ويبون هذا الكرسي واستولوا عليه وهذا انتهى. فكثير من الناس يتسمون باسم الإسلام ويلبس ثوب الإسلام وهو له مقاصد، والمقاصد هذه متنوعة، إما أن يكون ينتظر أنه يصل إلى الحكم أو أنه مجرد مليان قلبه حسد على هؤلاء اللي مثلا يتمتعون بالأموال وكذا، مجرد حسد. يا أخي اسأل الله من فضله واسأل الله من فضله، لا تحسدوا الناس، أم يحسدوا الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وإما بأمور أخرى والعياذ بالله. فالمهم أن الإنسان راقب الله ويشوف طريقة النبي ويشوف مثلا كلام الأئمة مثل الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه وأرضاه، ويشوف فعل الصحابة رضي الله عنهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه انتقدوه بعض الشيء، شيء بسيط رضي الله عنه، خليفة المسلمين وشاهدوا النبي بالجنة ومزوجوا بنتين من بناته، لما زوجوا واحدة وتوفيت معه زوجها الأخرى وبشروا النبي بالجنة، ومع ذلك بعض انتقدوا بعض ولا شو برا يولي هذا ولا يولي هذا ولا يعطي هذا ولا يعطي هذا ولا كذا، أمور بسيطة. فحصل من بعضهم وجاء ناس منهم لأسامة بن زيد رضي الله عنه، كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمونه حب النبي، حب النبي، من أحب الناس عند النبي، إلى بغض حاجة من الرسول قالوا لزيد كلم النبي في كذا وكذا من محبة النبي له، لأن زيد هو غلام النبي عليه الصلاة والسلام أبوه، فكان في خدمة النبي وهو أول من أسلم من الموالي، وأسامة رضي الله عنه. الحاصل أنهم جوا لأمه بزمن عثمان وقالوا يا أسامة مكانك في الإسلام ومكانك من النبي عليه الصلاة والسلام، كلم عثمان رضي الله عنه بعض هالأمور هذه. فقال لهم عجب منكم، أتظنون إني ما أكلمه؟ أنا أكلمه وأنا أسعه في كل شيء نراه ويقبل منه، وربما انه يصير له رأي بعضها ما يقبل من رأى يرى ان هذا الصواب بخلاف هذا. ثم ايضا انتم تظنون من انا اكلمه، لكن ما يمكن اكلمه علن، ما اكلمه وانتم تدرون، لاني لكلمته زدام الناس وكذا، يعني معناه اني فتحت باب شر عليه، ولا اكون اول من يفتح شر على امير المؤمنين. فنكلم سر بينه وبينه، لأنه لو أنكر عليه علانية غير خطر الناس عليه وغير أنفس الناس عليه، قال لا هذا النبي نهانا عن هذا، أنا أتي وأكلمه وأجي وأطلع منه وأنا مبتسم، ما يدرون الناس وش أنا دخلت ولا وش أنا طلعت، أخرج وأنا أدخل وأنا مسرور وأخرج وأنا مسرور فيما يظهر للناس، وأنا اللي عندي عندي، لكن ما أكون أول، ما أكون أول من يفتح باب شر على عامل منين. جاء ناس غيره والعياذ بالله وفتحوا باب الشر، حتى قتل عثمان رضي الله وحصلت الفوضى وقتل مئات الألوف من الصحابة ومن غير الصحابة رضي الله عنهم بسبب الفتنة هذه. فكل هذا تخويف الله سبحانه وتعالى مر به والنبي عليه الصلاة والسلام والعلماء هكذا. أجل الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراء المختار بن عبيد وبيدعن، كله خف من هذا، لأنه لو انفلتت الولاية هلك الناس وهلكت الأموال وهلك حتى الدين، أول ما يذهب الدين فكل محافظة على الدين هذا. فعلى المسلم أنه يتنبه ويعرف سنة النبي ويعرف عنده سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر صحيح البخاري وكل كتاب من كتب الإسلام سواء بالفقه أو بالحديث أو في من كتب الإسلام يذكرون باب ما جاء في الفتن، ثم يذكرون لك هذا حديث به الفتن، ثم يذكرون هذه الأحاديث فيها، ما خلوا شيء العلماء رحمهم الله بينوها، يذكرون كل الأحاديث ويذكرون لك فعل الصحابة ويذكرون لك فعل الأئمة رضي الله عنهم، وتكون على بصيرة من عندك. أما كل الناس يقومون يجون باسم الإسلام والله حرنا عنه، أو ربما يتسمون باسم يخص مسلمين، كان لغيرهم ما في مسلمين، حنا مسلمين ولغيرهم لا ما في إسلام، يختصون بس يدعون لأنفسهم، وهذه دعوة، ودعوة المرء تطفي نور بهجته، هذا بحق، فكيف المدعي زلله؟ فالإنسان يدعي، الإنسان يعمل بما قال الله، يعمل بما قال رسوله، ويترك الناس، وأنت ما أنت مكلف ولا عليك شيء، إن كان ولث الأمور صلحوا فصلاحهم من صلاحنا ولا طيب، وإن حصل فساد فسادهم عليهم ولا يضرنا حنا، وحنا نقوم بطاعتهم بطاعة الله قبل كل شيء، وإن أمرنا بعصيه ما امتثلنا، وإن أمرنا بطاعة عملنا، وإن أمرنا بشيء مباح أيضا عملنا به، لأن الله محكم كتابه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا كان الله يأمرك بهذا تقول لا لا طاعة له، أنا بيسوي أمير وبيعتني وجمع الناس عليه، والنبي يقول من أتاكم وأنتم على رجل واحد يريد يعني يريد يطلب الأمر فاقتلوه، لأنهم إذا قتلوه انطفأت الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الفتنة راقدة، لعن الله موقدها، فالنبي لعن من لعنه، واللعن وش الطرد والبعد عن رحمة الله. فعلى المسلم أنه يفهم حقيقته. عندك شف كلام العلماء على يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، وشف كلام العلماء على أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وشف فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكلكم قرأتم التاريخ وتعرفون ماذا حدث في المدينة في وقعة الحرة عندما خالفوا أمر يزيد بن معاوية، ويزيد بن معاوية الناس ما هم يبونه والصحابة ما يبونه، لكن يسمعون له يطيعون ولا خالفوا وبايعوه. فلما تأخر بعض الناس عن بيعته ماذا حدث في المدينة، ماذا قتل من الصحابة في المدينة، ماذا هتك من أعراض النساء في المدينة، ماذا تعطل المسجد أيام ما يطب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والأنفس ما تحصر اللي قتلت، نتيجة إيش؟ نتيجة لما أنهم أفراد من الناس امتنعوا من بيعته. لكن الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه مجموعة كبيرة من الصحابة بايعوه، قالوا ما يجوز لكم وهذا خروج عن لازم من البيعة، ما سمعوا، ثم حدث ما حدث من الشرور والعياذ بالله. وهكذا فهذا ما أوجب سؤال السائل. فالحاصل أن أخوك هذا ينبغي لك أنك تنصحه إن هداه الله بذلك، وإلا ما عليك من أبوه، أنت حافظ على صلاة الجماعة مع أي أحد يكون مهما كان، يصلي بالناس جماعة صلى الجماعة ولا تترك الجماعة، ومن شذ شذ في النار، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ لا تشذ، فهذا الواجب.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا شاب أصلي جميع الفروض ولله الحمد، ولكني أصلي في البيت لأن المسجد بعيد عني، فهل في ذلك شيء؟
نعم، في شيء، فيها أشياء تترك جماعة. النبي جاء رجلا أعمى، أنت شاب تقول أنا شاب، ما شاء الله، الله يبارك لك بشبابك ويمن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله، وما دمت أنك تصلي والحمد لله هذه نعمة من الله، لكن كمل صل مع الجماعة. النبي جاءه رجل أعمى قال: يا رسول الله، مثل ما تشوف أنا أعمى ولا معي أحد يقضي بيدي، ما عندي ولد ولا خادم يقضي بيدي وديني للمسجد، وبيني وبين المسجد وادي، والوادي هذا فيه هوام وفيه، والوادي يكفي فيه حفر وجبار وكذا، ما فهل تجد له رخصة يا رسول الله أني أصلي ببيتي؟ فقال النبي: نعم. لما انصرف دعاه، فناداه ورجع، قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وهو بهذا أنت ولله الحمد شاب، ومعتك الله بالبصر، ومعتك الله بالبصيرة، ما دمت الحمد لله متمسك بدينك، ما يجوز لك تتأخر عن صلاة الجماعة أبدا، لازم تحافظ على صلاة الجماعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه